نستعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن المزاحمة تارة تحصل بين واجبين كلاهما مضيقان، كمزاحمة الإزالة مع الصلاة في ضيق الوقت، وهذا ما كنا نتحدث عنه سابقا، أنه لو أدخلنا فكرة الترتب بأن نقيد الواجب المهم بترك الواجب الأهم، فيمكن لمن يترك الإزالة اللي هي الواجب الأهم أن يأتي بالصلاة، لأن موضوع الصلاة ترك الإزالة، فمتى ما تحقق الترك تحقق الشرط وجوب الصلاة. هذا تارة هكذا، وأخرى يكون هذا التكليف واجب بالوجوب الموسع، والآخر واجب بالوجوب المضيق، كمزاحمة الإزالة مع الصلاة في أول وقتها. هنا هل تنطبق فكرة الترتب أم إن الترتب لا وجود له، باعتبار يمكن للمكلف أن يمتثل الإزالة ويصلي في حصة ثانية غير مزاحمة للإزالة، على أساس أن الوجوب يتعلق بالجامع من الزوال إلى الغروب في تلك الحصص التبادلية، حصص عرضية، فلا نختار الحصة المزاحمة للإزالة، نستطيع أن نختار الحصة الثانية التي لا تزاحم شيء، لأن الإزالة قد تم امتثالها بالحصة الأولى ونحن لا نصلي في الحصة الأولى. قد يقال هكذا، وقد يقال إن المزاحمة حاصلة ولا بد من الحاجة إلى الترتب. المهم السيد الشهيد يقول الصحيح أن نربط هذه الفرضية، فرضية ما إذا كان أحد التكليفين موسع اللي هو الصلاة في أول الوقت، والتكليف الآخر مضيق اللي هي الإزالة فورية، بمسألة تقدمت سابقا. هذه المسألة نستذكرها سريعا، أنه لو كانت بعض حصص التكليف ليست مقدورة للمكلف، فيما لو كان الإطلاق بدليا من قبيل اكرم فقيرا، يعني المطلوب فقير واحد، لكن بعض حصص هذا الفقير لا توجد قدرة تكوينية على الامتثال، يعني مفلس ما عنده، زين ما عنده أدفع للفقير، قدرة تكوينية لا توجد. هنا وجد اتجاهان في هذه المسألة القديمة، اتجاه المحقق الثاني النائيني رضوان الله عليه ماذا كان يقول؟ يقول إن التكليف بعد لا يتعلق بالجامع اكرم فقيرا، وإنما يتعلق التكليف بالحصة المقدورة فقط، يعني سوف ينثلم إطلاق التكليف. أما قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور قاعدة ثابتة، لكن هل لها إطلاق لكل الحصص قطع اليد. فنرفع اليد عن إطلاق هذه القاعدة ونقول نخصص التكليف بالمقدور فقط. يعني أين راح يتعلق التكليف؟ ليس بالجامع على رأي الشيخ النائمي، وإنما بالحصة المقدورة فقط. ما لا معنى أن التكليف مطلق للمقدور وغير المقدور، خصوص الحصة المقدورة. اتجاه آخر للمحقق الثاني المحقق الكرفي يرى لا، الموقف على العكس، يقول رغم أن بعض حصص هذا الجامع غير مقدور، لكن لا مبرر لسحب التكليف من الجامع إلى الحصة، يبقى التكليف على الجامع ثابت. لماذا؟ لأن الجامع عبارة عن أحد الأفراد، فمتى ما تحقق أحد الأفراد ماذا يتحقق؟ إذن فما المبرر لتقييد الإطلاق؟ لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور ماذا؟ مقدور، فلو انبعث نحو الحصة المقدورة أو ليس يحقق الجامع، فنجعل التكليف على الجامع. شنو المشكلة يعني؟ لأنه على كل حال سوف يأتي بالحصة ماذا؟ بالحصة المقدورة. الحصة المقدورة تحقق الجامع، فلماذا نقيده ونسحب التكليف من الجامع نجعله على الفرد؟ لا نحتاج إلى ذلك. هاي مسألة لابد سيد الشهيد يقول ندخل فت فرضية أخرى، وهي أن هذا الخلاف الذي الآن ذكرته كان يرتبط بمسألة القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، يعني لا يوجد قدرة على امتثال الفقير تكوينية، ونحن الآن تجاوزنا هذه القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، إنما نتكلم عن قدرة بالمعنى الأعم، وهي قدرة بالمعنى الأعم ألا يبتلي تكليفي هذا بتكليف آخر مضاد لا يقل أهمية عن الأول. هذا أيضا يعجزني عن الأمر. أنا لو حصل ضد للصلاة وهو الإزالة أو الإنقاذ، هذا الضد الآخر يعجزني ماذا؟ عن فعل الصلاة. لكن أين يعجزني؟ مو تكويني، أنا أستطيع أن أصلي. يعجزني ماذا؟ لا يمكن الجمع بينهما على أي حال. فإذا دخلنا أيضا هاي الفرضية وفسرنا القدرة بالمعنى الأعم، لا بد نأخذها كحساب. نأتي الآن نفرش الأمر. سيد الشهيد يقول هكذا، الآن سوف نأخذ مبنى المحقق النائمي الذي يقول إن التكليف إذا كان بعض حصصه غير مقدورة، بعض حصص التكليف غير مقدورة، ينسحب التكليف من الجامع علما إلى الحصة. الآن أقيم الصلاة، كم حصة إلها من الزوال إلى الغروب؟ افترض 5 ساعات. الحصة الأولى المزاحمة للإزالة مقدورة وغير مقدورة؟ قطعا غير مقدورة. أين يذهب التكليف؟ للحصة الثانية. يعني يجب عليك أن تصلي في الحصة الثانية، ماكو بعد تكليف في الجامع أبد على رأي النائم. التكليف يذهب إلى الحصة المقدورة. جيد؟ الآن إذا ذهبنا إلى الحصة المقدورة اللي هي الحصة الثانية، يقول المحقق النائميني جيد على هاي، بس وياي شنش نحتاج نضم بعد؟ نحتاج نضم فكرة الترتب. نحتاج ماذا نضم؟ فكرة الترتب. فكرة الترتب التي تقول أن كل تكليف مشروط بعدم الامتثال بضد الآخر. هنا الآن السؤال المهم، نحن الآن نسحب التكليف من الجامع إلى الحصة المقدورة، هذا واحد، ونحن من القائلين بفكرة الترتب. هنا أين يوجد التزاحم على هاي الفكرة؟ أين يوجد التزاحم؟ يوجد التزاحم بين الحصة الأولى والإزالة، وفي الحصة الأولى يوجد تكليف على رأي المحقق النائمي، لأن التكليف لا يتعلق إلا بالحصة المقدورة، فالتكليف إنما يتعلق بالحصة الثانية. في هذه الحصة الثانية لا توجد مزاحمة للإزالة، لأن الإزالة أنت في الحصة الأولى. لكن لو افترضنا هذا المكلف أراد أن يصلي في الحصة الأولى، إيش عجبه؟ فإلا أصلي في الحصة الأولى، وهي الحصة الأولى مزاحمة إلما للإزالة. فهنا إذا أدخلنا فكرة الترتيب، فكرة الترتب، يمكن نحل المشكلة؟ إيه نعم، يمكن نحل المشكلة. ما يمكن؟ يمكن نحل المشكلة. يعني لو أراد أن يحصل إزالة ويذهب إلى الصلاة على فكرة الترتب، يوجد أمر بالصلاة أو لا يوجد؟ يوجد أمر بالصلاة، يمكن أن يصحح هذه الحصة عن طريق فكرة الترتب. أما لو اختار الحصة الثانية، الحصة الثانية لا مزاحمة له. وأما إذا ذهبنا إلى إنكار فكرة الترتب وبناء على التكليف، وين متعلق؟ بالحصة المقدورة. كالشيخ صاحب الكفاية اللي ما يؤمن بفكرة الترتب نهائيا. يعني شنو ما يؤمن بفكرة الترتب؟ يقول لا يوجد أمر ماذا بالضد. الأمر وين موجود؟ فقط بالإزالة. الأمر أين موجود؟ فقط في الأهم. لا يوجد أمر بالضد اللي هو الصلاة. فإذا لا يوجد أمر فالذي يريد أن يصلي صلاة شتكم باطلة، لأن لا أمر بها، لا أمر بها رجاء يعني، لا بما هي حصة. لأن الشيخ صاحب الكفاية يقول إن مجرد وجود الأمر بالضد يمنع وجود الأمر بالضد الآخر، ولا أمر لها بما هو جامع. يعني نتكلم على يا مبنى، مبنى التكليف ما يتعلق بالجامع، يتعلق إيه؟ بالحصة المقدورة، ويا حصة غير مقدورة. هذا كله على يا مبنى الآن، على مبنى انتقال التكليف من الجامع إلى الحصة. أما إذا ذهبنا إلى المبنى المحقق من الثاني اللي هو سيد الشهيد ما ذكره، بس يبدو أنه بالطبعات، طبعة المؤتمر مذكور هاي الفرضية، يعني في الطبعات القديمة ما موجود، هو المفروض يذكر. أما على مبنى المحقق الثاني الذي يرى أن التكليف وين ثابت؟ بالجامع. يعني شنو التكليف بالجامع؟ يعني بالحصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كلها حصص للجامع. هنا لا نحتاج إلى فكرة الترتب، إذ لا تعارض ولا مزاحمة أساسا. لماذا؟ لأنه الجامع له عدة أفراد، فلو افترضنا أن بعض حصصه لا يمكن حصولها كالصلاة في أول الوقت، لا يمكن أن تجتمع مع الإزالة، لكن يبقى التكليف المتعلق بناء على الجامع موجود بالحصة الثانية، فيختار الحصة الثانية ويصلي. هذه الحصة الثانية سليمة عن المعارض. ولو أراد أن يصلي بالحصة الأولى، افترض يريد عجب يصلي بالحصة الأولى، صلاة صحيحة تكون؟ لا، لأن التكليف ما متعلق بالأفراد، متعلق بالجامع، والجامع يتحقق بغير هذه الحصة الأولى. فهذه الحصة الأولى لها وجوب فوري وهي الإزالة، والصلاة وجوبها شو تكون بناء على تعلق التكليف بالجامع؟ وجوب موسع بعد، فلا وجود لهذا التكليف، عليه أن يختار تكليف ثاني. بس الثمرة ما ننساها، لو افترضنا عجبه إلا يصلي بالحصة الأولى، صلاة صحيحة يا ولا على مبنى تعلق التكليف بالجامع؟ أي صحيحة، لأن أكو أمر. بينما على مبنى المحقق النائيني اللي خلى التكليف بخصوص الحصة المقدورة، هذه الحصة الأولى لو اختارها أكو أمر بها غير مقدورة، يعني مزاحمة بالإزالة على حكم، فالتكليف يكون باطل لأن ما يوجد أمر بها. على أي حال، السيد الشهيد رحمة الله عليه يرى أنه من الصحيح أن نربط حينما تحصل المزاحمة بين الإزالة وبين واجب آخر موسع، كما لو وقعت المزاحمة في وقت في أوائل وقت الصلاة، يقول لا بد أن نربط هذه المسألة في المبنى المختلف فيه، هل يتعلق التكليف بالجامع أم يتعلق التكليف بالحصة، فيما إذا كان بعض الحصص مقدورة وغير مقدورة. يقول شوي نرجع عليه، فإن أخذنا في تلك المسألة، يا مسألة اللي تقدمت أنه إذا كانت بعض الحصص غير مقدورة بوجهة نظر المحقق النائيني. شو يقول المحقق النائيني؟ القائل بامتناع ذلك، يعني بامتناع التكليف بالجامع، وإنما التكليف وين راح يجي له؟ المقدورة فقط. بلها شوية وياها، لأنه العبارات بها تشويش هواء. جيد، يقولوا شو ناخذ ويانا هم بطريقنا؟ وأخذنا القدرة التكوينية بيا معنى. لأن اللي كانت المسألة هناك اللي طرحناها كانت القدرة بالمعنى الأخاص، القدرة التكوينية بالمعنى الأعم. شنو القدرة التكوينية بالمعنى الأعم؟ يقول هاي معناها المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه أهمية. قلنا سيد الشهيد أطال في تعبير هذا الشرط هنا، يقدر يقول ونأخذ ماذا؟ عدم الابتلاء بالضد أو بواجب لا يقل عنه أهمية، واحدة من يمين، بدل نأخذ القدرة التكوينية بالمعنى العام ولدي فسرها تفسير آخر. على أي حال كان معنى ذلك، يعني إذا أخذنا ذن الشغلتي التكليف ما يتعلق بالجامع وناخذ القدرة بالمعنى الأعم، يعني كان معنى ذلك إن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلات بمزاحم، يا حصة الحصة الأولى، وغير الحصة المبتلات بمزاحم، يعني من الثانية نفترض هي خمس حصص من الزوال إلى الغروب، وغيرها غير الحصة المبتلات تمنع أيضا، فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع والأمر ماذا؟ بالإزالة. وحينئذ يطبق قانون باب التزاحم وهو التقديم بالأهمية. هاي العبارة مقتنعين بها؟ كان معنى ذلك إن التكليف بالجامع، وإحنا قاعد نقول المحقق النائيني بناء على أن بعض حصص الجامع غير مقدورة ما يتعلق التكليف وين؟ بالجامع. وين يكون التكليف رايح؟ الحصة المقدورة. شلون هنا إن التكليف بالجامع؟ اللهم إلا أن يقصد، ما أعرف بعيدة، أنه قبل ما أن تكون بعض حصصة بها مشكلة بالوضع الطبيعي، الصلاة وضعها الطبيعي شبيه، وين التكليف متعلق؟ أول الزوال قطعا بالوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي الصلاة متعلقة بالجامع، تريد تصلي من الأول إلى الآخر، هذا الوضع الطبيعي. بس إذا افترضنا صارت بعض الحصص ابتليت بمزاحم، يبقى التكليف مكلب على الجامع؟ ينجي نظرة المحقق النائيني اللي يحول التكليف من الجامع إلى الحصة. ما أدري واضحة شلون ولا؟ أنا أشوف إنه عبارة الجامع عبارة مشوشة. هاي
شيخنا بعض الناس تحول إلى رأي المسلم قاعد يتكلم.
لا لا، ليش رأيه؟ فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني، يو شوية تعبرها الشيخ عدنان، قال وهي هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني القائل بامتناع ذلك، يعني القائل بامتناع تعلق التكليف بالجامع، شلون يقول كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع؟ شلون يقول؟
إحنا عبرت وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى العام، هذا بعد كلام المصنف، وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى العام،
وهذا حتى كلام النائيني الذي يرى هو النائيني هو اللي أسس لفكرة الترتب، هذا ما له ربط بالجامع. هذا الشرط الثاني اللي راح ناخذه حتى نعزل المسألة السابقة، لأن يعني المسألة السابقة كانت توقف على القدرة بالمعنى الأخاص. لا، احنا جبنا المسألة مع القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، فأقول تعلق التكليف بالجامع ما ينسجم مع مبنى المحقق النائيني. ولا شك في أن الأمر زين. المهم فهسه المقع التزاحم بين من؟ بين الحصة الأولى والإزالة. بالتزاحم شنو القانون؟ شنو المرجح؟ الأهمية بعد. ولا شك في أن الأمر بالإزالة أهم، ليش أهم؟ لأنه فوري. بس شوف السيد شلون راح يعبر عن الفوري، لأن استيفاءه ينحصر بذلك الزمان. فبقول سيدنا فوري خلاص، لأن استيفاء ينحصر بذلك الزمان، هذا تعبير عن الفورية. بينما استيفاء الحصة ديك فورية، لا صلاة براحتك قلنا أنت كيف. بينما استيفاء الأمر بالجامع ما أعرف شلون، شلون رجع الأمر بالجامع؟ التكليف إذا يتعلق بالحصة ماكو أمر بالجامع. بينما استيفاء الأمر بالجامع اتفضل.
إذا خصصنا الأمر بغير الحصة المحضورة، خصصنا بالحصة المحضورة فقط، على أصل لا يتطور التزاحم. لا بد يكون الأمر بالجامع حتى يكون أقوى من التزاحم.
شلون؟ هو بالعكس، هو نقول على رأي المحقق النهائي أصلاً قضية واضحة أبد نهائية. أنا التكليف تحقق بهاي الحصة المقدورة اللي هي الثانية. الأولى ما عندي مشكلة. هو هذا السؤال. تشويش في تشويش الكلام هذا صح؟ زين، يعني ما أنت يعني مثل الكفاية. الكفاية الأستاذ شو يسوي؟ يشرح المطلب. بس من يطبق على العبارة يلقى العبارة توديه المن إلى مطلب ثاني، لاحظيها. يعني يضطر الأستاذ يبذل جهده، جهد يوضح به المطلب، والجهد الثاني شلون هاي العبارة تنطبق على المطلب اللي شرحناه، معناها تنطبق على الجزء على مطلب ثاني. يعني هنا سيدي شهيد واقع بهاي المشكلة.
الآن هذا
المفروض على هذا الكلام، أي المفروض يجوز ناعيني ثاني صار بالطبع. إلا هيك، إلا هيك. واللي يعزز هاي القضية إن السيد الشهيد ويا الثاني، فالمفروض هو يمشي وياه.
الثاني
طب الكرة إيش؟ إيه الثاني الكرة.
محقق الكرة أصلاً ما يحتاج للترتيب، هو
الصفحة الجامعة. إيه أحسنت على إيه بالضبط. إيه يعني إذا تجيب كلام المحقق الثاني ما ينسجم تزاحم وشيء، أصلاً ما في ترتيب. تجيب النائين، النائين ما عنده جامع، عنده حسينية. ولا شك في أن الأمر بالإزالة أهم. زين، بينما استيفاء الأمر بالجامع بعد الجامع أنت عالجوها يتأتى بحصة أخرى، وهذا يعني وفقا لما تقدم إن الأمر بالجامع بعد ما عاد شو يكون منوطا، لأن يعني قاعد ناخذ القدرة بالمعنى الأعم بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة. زين، طب جيد، عدم الابتلاء قلنا كم تفسير بها؟ صاحب الكفاية عدم الابتلاء يعني ماكو أمر. شنو معنى صاحب الكفاية؟ ألا يبتلي بضد، يعني ماكو أمر بضد آخر. لأن إذا أكو إزالة، العفو، إذا أكو صلاة، شنو أنه الصلاة مقيدة بعدم الابتلاء؟ يعني بعدم وجود أمر. فإن فسرنا عدم الابتلاء أن الصلاة كن ما تبتلي بضد آخر، يعني شنو بضد آخر؟ يعني بأمر آخر، بعدم الأمر كما عليه صاحب الكفاية. ثانياً، إحنا شنو علاقة بصاحب الكفاية؟ إحنا شنو علاقة؟ إحنا بدينا بالترتب، بناء على القارين بالترتب قاعد نحكي صاحب الكفاية إيش دخله بالنص. زين، افرض جبنا رأي صاحب الكفاية، كان معنى ذلك إن الحصة المزاحمة يا حصة الأولى من الصلاة لا أمر بها. ليش لا أمر بها؟ لا أمر بها بما هي حصة، لأن صاحب الكفاية يرى أن وجود الضد يمنع ماذا؟ من وجود أمر بضد آخر، ولا بما هي بالجامع، لأن الأمر ما يتعلق بالجامع، مو من مصداق الجامع، الأمر يتعلق بالحصة المقدورة، وهي حصة غير مقدورة، فلا تقع صحيحة لأن أمر ماكو إذا آثرها المكلف على الإزالة. وإن فسرنا عدم الابتلاء، ما معنى عدم الابتلاء؟ مثل ما فسر المشهور بعدم الاشتغال. الصلاة شو وقت يصير لها ضد اللي هو الإزالة؟ مجرد الأمر بالإزالة؟ لا، الاشتغال بالإزالة يصير ضد للصلاة، بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم كما عليه النائين، مو النائين، هو رأي المشهور هذا، إن فكرة الترتب المشهور قابلها، كان معنى ذلك هم رجعنا الجامع إن الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب. فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت صحيحة، لأنه على فكرة الترتب يوجد أمر، لكن شنو هذا الأمر؟ كان مشروط، أمر موجود، كان مقيد أن تترك ذاك الضد. إذا ما تركته الأمر موجود، لأن مسألة الترتب لا يرفع أصل الأمر، إنما فقط يقيد من دائرته. أمر بالصلاة موجود بس بشرط ما لا تترك الإنقاذ، أما إذا ما تركت الإنقاذ الأمر بالصلاة يبقى موجود، وقعت منه صحيحة. زين، أما إذا جبنا فكرة منه المحقق الثاني اللي عنده التكليف، وين متعلق؟ بالجامع. ماذا بالطبعة هاي ذاكريها؟ يمكن خلنا نقرأها بعد عن الحلال والحرام. يقول هاي بطبعة المؤتمر، إخواني طبعة المؤتمر من أفضل الطبعات، موجود بها هاي الزيادة، يعني سيدي الشهيد ربط بقلنا القضية بمبنى تعلق التكليف بالجامع لو بالحصة، فقط تكلم على وجهة نظر المحقق النائمي. أما على وجهة المحقق الثاني اللي يرى أن التكليف وين يتعلق؟ بالجامع. وإن أخذنا في تلك المسألة، هاي أكو إضافة أخذوها من إخوانكم، بوجهة نظر المحقق الثاني المحقق الكركي، شو يقول؟ القائل بإمكان تعلق التكليف، إيه هاي محل العبارة، بالجامع بين المقدور وغير المقدور، فلا مانع حينئذ عن تعلق التكليف وين؟ بالجامع. حلو هذا الكلام. أما هناك شلون الجامع يجينا على رأي النائني بين الحصة المبتلات بمزاحم هي الحصة الأولى وغيرها، فيكون الأمر بالجامع ثابتاً في عرض الأمر بالإزالة. ليش؟ باعتبار سجل جامع وسجل إزالة، أكو مشكلة؟ الآن اللي ضد الإزالة، من اللي ضد الإزالة؟ قلوا لي مو الحصة الأولى، لأن إحنا ما نقول الأمر يتعلق بالحصص، الأمر يتعلق بالجامع. الجامع كم حصة إلى؟ خمسة إلى، فأكو مضادة. الحصة الأولى إلها مزاحم، انتقل للحصة الثانية، إلها مزاحم الثانية روح للثالثة. فهذا الأمر بالجامع يجتمع مع الأمر بالإزالة من دون أي مشكلة. يقول فلو أتى المكلف الحصة المزاحمة من الصلاة ترضع عجبه راح يصليها، وقعت منه صحيحة من دون ماذا؟ فرض الترتب بين الأمرين. لماذا؟ باعتبار الأمر يتعلق بالجامع، وهي كلها أفراد للجامع، المقدورة وغير المقدورة. زين، التقييد بعدم المانع الشرعي، هذا المبحث ما أضيف الشيء، نحاول نكمله. زين، قلنا فيما سبق إذا وقع تزاحم بين واجبين نحن نذهب إلى الواجب الأهم، والواجب المهم ماذا؟ نقيده بترك الأهم. هذا الوضع الطبيعي بناء على فكرة الترتب. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا بد من أن نضيف قيد إضافي آخر، يعني ما يكفينا، ما يكفي أن هذا الواجب وهو الصلاة يقيد ماذا؟ بعدم الاشتغال بضد آخر لا يقل عنه أهمية، لا بد أكو قيد إضافي آخر، وهو القيد الإضافي الآخر أن لا يبتلي أحد التكليفين بمانع شرعي. فلو ابتلي بمانع شرعي من اللي يقدم التكليف؟ غير المبتلى بالمانع. أما اللي مبتلى بمانع يقدم؟ هذا يكون مانع. فالذي يبتلى بمانع لا يقدم، سواء كان هذا أهم أو غير أهم. لاحظ كيف؟ فقانون الأهمية راح ماذا؟ نتنازل عنه ما دام قد ابتلي الأهم بمانع شرعي. سيد الشهيد يريد يقول عندنا دعوة، يعني الدعوة الأولى إذا كان أحد التكليفين مبتلي بمانع شرعي لا يقدم، وإنما يقدم التكليف الذي لا يبتلى بذلك المانع. هذه الدعوة الأولى نحتاج إثبات لها. الدعوة الثانية بعد لا يلتفت إلى الملاك، وإنما يقدم غير المبتلى ويطرح المبتلى ولو كان أهم. هنمثل قبل ما شوف هاي الدعاوى. لو افترض ان شخص قد اجر نفسه أن يزور عرفة في كل سنة، يزور الحسين عليه السلام في كل سنة إيجار معين. زين، هذا ممكن يصير. وافترض أنه في سنة من السنوات قد تحققت الاستطاعة في حقه وصار قادرا، فجاءت هذه السنة ومن باب لابد أن يمتثل الإجارة ويتواجد ماذا في كربلاء، ومن باب أن يمتثل الحج ويتواجد في عرفة، فأيهما المقدم؟ هنا سيد الشهيد يقول لا تلتفت إلى مسألة ملاك الشيء، هل إن أحد التكليفين قد ابتلي بمانع شرعي أم لا؟ هو هذا السؤال. لو ذهبنا إلى الروايات، هناك روايات تقول شرط الله قبل شرطك. هسه كلمة الشرط أكو خلاف بيها، إنه الشرط شنو المقصود به؟ هذا الوصف اللي ندخله على المعاملة حتى عقد يسمونه شرط. هنا عقد إجارة، عقد إجارة أن تكون كل سنة عندك كربلاء. المهم، فعقد الإجارة أن تكون في كربلاء، لكن هذه العقد الإجارة أكو شرط سابق عليه، شرط الله قبل شرطه، يعني وجوب الحج اللي عبر عنه شرط، يكون هذا مقدم ومنفذ قبل ماذا؟ العقد الإجارة. فوجوب الوفاء بالإجارة أو بالنذر أو بأي شيء آخر قد ابتلي بمانع شرعي، فيقدم من؟ يقدم وجوب الحج لأنه غير مبتلى بذلك المانع. واضح إن شاء الله؟ يعني بعبارة أخرى، أوليس يجب الوفاء بالشرط بالنسبة للإجارة أو أنت ذا نادر؟ لأن موضوع التواجد في عرفة شنو موضوعها؟ شرطها شنو؟ النذر، الإجارة، وهذا اللي يخليك تتواجد لازم. شرط الله قبل شرطكم راح ترفع هذا الموضوع رفع حقيقي وتعبدي، هذا حقيقي وكأنه لا يوجد شرط في البيت. فشرط الله قبل شرطكم ترفع ماذا؟ وجوب النذر بارتفاع موضوعك. بعد لا معنى حينئذ أن تقول يجب النذر أو يجب الإجارة عليه، لأن هذا الدليل يكون رافع ماذا؟ لشرط ذلك الحكم الثاني. فإذا كان كذلك، إذن وبعد ذلك لا يلتفت إلى الملاك، يعني حتى لو فرضنا أن وجوب التواجد في كربلاء أهم ملاك من عرفة، لا يلتفت إلى الملاك. لماذا لا يلتفت إلى الملاك؟ باعتبار أنه وجوب النذر أو وجوب الحج إذا ارتفع موضوعه، بيش ارتفع موضوعه؟ بشرط الله قبل شرطكم، يبقى إلى حكم. فإذا لا حكم أن هناك ملاك، لأن الملاكات الكاشف عنها الأحكام، فإذا زال الحكم زال الملاك تبعا. لاحظ، فلا يلتفت إلى الملاك. لماذا لا يلتفت إلى الملاك؟ لأنه لا يمكن أن نصل إلى الملاك بعد ذلك. نقرأ العبارة، قلنا أن القانون المتبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الأهم ملاكا. زين، ولكن هذا إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل به العقل من اشتراط. فقد عرفنا أن العقل يستقل باشتراط مفاد كل من الدليلين ماذا؟ بالقدرة التكوينية بالمعنى العام. فإذا افترضنا أن مفاد أحدهما كان مشروطا من قبل الشارع إضافة إلى ذلك، أي إضافة إلى القدرة التكوينية بعدم المانع الشرعي، شنو عدم المانع الشرعي؟ أي بعدم وجود حكم على الخلاف دون الدليل الآخر اللي هي ما بهذا القيد، قدم الدليل الآخر عليه، هاي دعوة، ولم ينظر ماذا؟ إلى الملاك، هاي دعوة ثانية. مثال وجوب الوفاء بالشرط إذا تزاحم مع وجوب الحج، كما إذا اشترط على شخص أن يزور الحسين عليه السلام في عرفة كل سنة ولكن استطاع بعد ذلك، فإن وجوب الوفاء بالشرط مقيد في دليله بأن لا يكون هناك حكم على الخلاف بلسان إن شرط الله قبل شرطه. وأما دليل وجوب الحج إلى قيد ولم يقيد بذلك، فيقدم وجوب الحج. ليش يقدم وجوب الحج؟ لأن ذاك الشرط موضوع أن لا يوجد حكم على الخلاف، وشرط الله قبل شرطكم إشارة إلى وجود حكم على الخلاف، ولا ينظر إلى الأهمية، أهمية الملاك. أما الأول فلأنه منه، فلأنه هذا الحكم على الخلاف ينفي بنفسه، ينفي مو وجوب الوفاء بالشرط، ينفي موضوعه. فإذا نفي موضوعه يبقى الحكم، ينفي بنفسه موضوع الوجوب الآخر، لأن وجوب الحج ذاته وبقطع النظر عن امتثاله نفس وجوب الحج، حتى لو لم تمتثل الحج مانع شرعي عن الإتيان بمتعلق الآخر، لأن لا يوجد مانع شرعي، ووجوب الحج مانع شرعي، فهو حكم على الخلاف، والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم الحكم على الخلاف، فلا موضوع لوجوب الوفاء. فإذا لا موضوع أكو فعلية بعد مع فعلية وجوب الحج. زين. وأما الثاني قضية الملاك، فلأن أهمية أحد الواجبين ملاكا إنما تؤثر في التقديم، متى؟ في حال وجود هذا الملاك الأهم. فإذا كان مفاد أحد الدليلين اللي هي وجوب الوفاء مشروطا بعدم المانع الشرعي، دل ذلك هذا الدليل الآخر على أن مفاده حكما وملاكا، لا يثبت مع وجود المانع الشرعي. لماذا؟ باعتبار وجود المانع الشرعي يرفع الحكم، فإذا ارتفع الحكم ماذا يرتفع؟ يرتفع الملاك. وحيث إن مفاد الآخر مانع شرعي فلا فعلية للأول حكمان ولا ملاكان مع فعلية المفاد الآخر. وفي هذه الحالة لا معنى لأخذ الأهمية بعين الاعتبار. يقول أكو مصطلح آخر جديد، هذا الذي مقيد بعدم المانع الشرعي شيء عبر عنه تكليف مقيد بالقدرة الشرعية، والذي لم يقيد بالمانع الشرعي تكليف مقيد بالقدرة. هذا يقول الاصطلاح يختلف عن الاصطلاح اللي بدينا به. هناك شنو قلنا مقدور بالقدرة الشرعية؟ شنو معنى؟ يعني إن الملاك والإرادة ثابتة في ظرف العجز. إن الملاك والإرادة إذا تذكروها هل منوطة بالقدرة أم لا؟ إذا قلنا في حالة العجز لا ملاك ولا إرادة هذا التكليف مقيد بالقدرة الشرعية، وإذا قلنا لا لأن ثابتات حتى في فرض العجز هذا التكليف مقيد بالقدرة العقلية. هذا غير هذا المانع الشرعي وعدم المانع الشرعي. يقول وقد يطلق على الحكم المقيد بالتقييد الزائد المفروض أنه مشروط، ماذا يطلق عليه؟ بالقدرة الشرعية، فوجوب الوفاء بالشرط لأنه مقيد بالمانع الشرعي يقيد يصطلح عليه تكليف مقيد بالقدرة الشرعية، ويطلق على ما لا يكون مقيد بأزيد مما يستقل به العقل بأنه مشروط بالقدرة العقلية. وعلى هذا الأساس يقال أنه في حالات التزاحم بين تكليف مقيد بالقدرة الشرعية وتكليف مقيد ماذا؟ بالقدرة العقلية، من يقدم؟ المقيد بالقدرة العقلية يقدم على التكليف المقيد بالقدرة الشرعية، يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. فإن كانا معا مشروطين بالقدرة العقلية فقط جريا قانون التزاحم بالأهم، ترجيح بالأهمية، غير أن نفس مصطلح المشروع بالقدرة الشرعية وما يقابله قد يطلق على معنى آخر أين مر بنا؟ مو في الحلقة السابقة، في الحلقة هذه أيضا. فلاحظ ولا تشتبه، يمكن السيد أول مرة يحكي هاي العبارة، لا تشتبه. الحمد لله رب العالمين.